بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهناك أحد الكتاب المعاصرين يدعى أبو ريا، وكان والعياذ بالله ممن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ألف كتاباً خصص جزءاً كبيراً منه في الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا بهذا الكاتب لما حضره الموت، وهذه قصة تواترت عنه، لما جاءه الموت رآه من حضره وقد اسود وجهه، وجعل يقول: آه آه أبا هريرة، أبا هريرة، آه آه أبا هريرة، أبا هريرة، حتى مات والعياذ بالله بهذه الخاتمة السيئة. فسب الصحابة رضي الله عنهم جرم كبير قد يصل إلى الكفر، وأدنى درجاته أن يكون كبيرة من كبائر الذنوب. ونحن في مجالسنا هذه نتحدث عن الكبائر، وصلنا عند الكبائر المتعلقة باللسان. تقدم معنا الحديث عن سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا كفر يخرج من الملة. واليوم نتحدث عما يشابهه، وهو سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن سب الصحابة رضي الله عنهم من أكبر كبائر اللسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد هو ملء الكفين. تخيل لو أنك أنفقت مثل أحد، مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله، ما بلغت مد ما ينفقه الصحابي في سبيل الله ولا نصف المد. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم قد امتلأت قلوبهم من الإخلاص واليقين بالله جل وعلا والصدق في نصر الدين، فضاعف الله تعالى أعمالهم وأجورهم. ولأن الصحابة رضي الله عنهم نصروا الإسلام في وقت عصيب، وهم الذين نقلوا لنا الدين وجاهدوا في سبيل الله ونشروا سنة رسول الله، فجزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء. نشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، شرقا وغربا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مكانتهم العظيمة في دين الإسلام. ولهذا كم من الآيات في كتاب ربنا فيها الثناء على الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم. الله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله تعالى رضي عن الصحابة رضي الله عنهم، ومن جاء بعدهم شرط رضا الله تعالى عنه أن يتبع الصحابة بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بشجرة الرضوان في صلح الحديبية. فهذه شهادة من الله أنه قد رضي عن الصحابة رضي الله عنهم. وقال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. حتى كان النصارى ببلاد الشام، لما فتح الصحابة بلاد الشام ورأى النصارى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله أنتم خيرا من الحواريين أصحاب عيسى، يعني لما رأوا وجوههم وصفاتهم وأخلاقهم قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثل في التوراة، ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه قويا الزرع. وهكذا بدأ الصحابة رضي الله عنهم كالنبتة، كالنبات الضعيف في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ينصرونه ويدعون إلى الله. كم تحملوا من الأذى في مكة، عذبوا وأنفقوا أموالهم في سبيل الله وهاجروا في سبيل الله حتى نصر الله تعالى بهم الدين، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يقول ابن مالك رحمه الله كل من كان في قلبه بغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيظ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، إن الله يقول ليغيظ بهم من الكفار. فمن كان في قلبه والعياذ بالله بغض وحقد على الصحابة رضي الله عنهم فهذه علامة النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار كما ثبت في الصحيحين. ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والآيات في هذا كثيرة، كما سمعنا قول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم هؤلاء الأنصار ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم لما وصف الله تعالى من جاء بعد الصحابة بماذا وصفهم؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا الإمام مالك رحمه الله استفاد من هذه الآية أن من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه غل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له من الفيء شيء، لأن الله تعالى ذكر هذه الآيات في سياق الفيء، يعني المال الذي يحصل عليه المسلمون من الكفار بدون قتال، كما قال الله تعالى قبلها ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ثم قال للمهاجرين، ثم ذكر الأنصار، ثم ذكر الذين جاءوا من بعدهم وصفهم بأنه لا يوجد في قلوبهم غل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من لم يتصف بهذا الوصف كأنه ليس من المسلمين ولا يستحق شيء من مال الفيء. فإذن الله تعالى أثنى ثناء عظيما على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت حديث كثيرة في الثناء على الصحابة رضي الله عنهم، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني إذا تناثرت النجوم هذا يؤذن بقيام الساعة فتنشق السماء بعد ذلك. ثم قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، يعني مما جرى من الفتن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. موقف المسلم أمام هذه الفتن أن يمسك لسانه ويعرض عنها، لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما ما حصل بينهم خلاف في أصول الدين، وإنما الكل قصد الخير. اختلفوا بعد مقتل عثمان، هل يقتل قتلة عثمان قبل أن ينصب خليفة، أو ينصب الخليفة أولا ثم يقتل قتلة عثمان؟ حصل شيء من هذا الخلاف، ثم ما حصل من قتال فغالبه إنما كان بسبب الخوارج الذين أشعلوا نار الفتنة، وغالب الصحابة تركوا هذه الفتنة ولم يخوضوا فيها. فموقف أهل السنة أن يكفوا لسانهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات العظيمة التي تفيض ولا تساوي هذه الفتن التي جرت بينهم شيئا بالنسبة لحسناتهم. ثم هم مجتهدون، والمجتهد إذا أخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران، فما يخلو حالهم عن الأجر، وما وقع من زل منهم فهو مغمور في بحر حسناتهم والحمد لله. فإذا قال: فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصحابة أمنة لأمتي. ما دام الصحابة موجودين في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فالأمة بخير. قال: فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، يعني من الاضطرابات والفتن العظيمة. وكذلك إذا كان هدي الصحابة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فهذه علامة الخير والأمان. وانظر في بركة الصحابة رضي الله عنهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث الذي مر معنا في مسلم، ثم أيضا هذا الحديث يرويه البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. قال: ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا في زمن التابعين. فيقال: نعم. فيفتح لهم. انظر كيف فتح للتابعين ومكنوا من فتح بلاد الكفار بسبب أنهم رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أتباع التابعين، لأنهم رأوا التابعين الذين رأوا الصحابة، فيقولون: نعم. فيفتح لهم. فهذا فضل عظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا كثيرة. وأما والعياذ بالله الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، فهذا ما يكون إلا من قلب فيه نفاق والعياذ بالله. والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو طعن في حكمة الله ورحمته، لأنه لا يليق بحكمة الله أن يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم أصحاب سوء. كيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وسيد الأنبياء المرسلين وخاتم النبيين يكون أصحابه منافقين في حياته مرتدين والعياذ بالله، كما يزعم من يسب الصحابة رضي الله عنهم؟ فهذا في الحقيقة طعن في حكمة الله. ثم أيضا الطعن في الصحابة طعن في رسول الله: المرء على دين خليله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله: إنما أرادوا أن يطعنوا في رسول الله لكن ما تمكنوا، أن الذي يطعن في الرسول هذا كفر واضح. قال: فطعنوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. فهذا من دسائس المنافقين في دين الإسلام. ثم الطعن في الصحابة رضي الله عنه هو في الحقيقة طعن في القرآن والسنة، كما قال أبو زرع الرازي رحمه الله قال: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، زنديق يعني خارج عن دين الإسلام. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وتتابعت كلمات السلف رحمهم الله في تكفير من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا العلماء يفصلون في هذا، فيقولون من زعم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفار أو ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر قليل من آل البيت مثلا، فهذا والعياذ بالله كفر. الذي يزعم أن الصحابة كفار ويلعنهم بسبب أنهم كفار فهذا كفر والعياذ بالله. ثم الدرجة الثانية أن يسب الصحابة لكن لا يكفرهم، فهذا عند جمهور العلماء أنها كبيرة من أشد الكبائر، وصاحبها على شفا هلكة، لأنه ما يأمن أو ما يؤمن أن يعني يدخل في قلبه شيء من يعني اعتقاد ردة الصحابة أو كفرهم. ثم كذلك درجة ثالثة، الذي يسخر بالصحابة والعياذ بالله، يقول كلمات لا تليق بالصحابة، أنهم مثلا جفاء، أنهم يحبون النساء، أنهم كذا وكذا، مثل هذه الكلمات التي يقولها من رق إيمانه ضعف إيمانه، فهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب، وإن كان لا يصل إلى الكفر لكنه من كبائر الذنوب، وينبغي على ولي الأمر أن يعزره. الحمد لله نحن في بلادنا صدر هذا القانون، قانون التمييز، والذي يحرم يعني سب الصحابة رضي الله عنهم يعني في بعض بنوده، ويجرم من يعلن سب الصحابة رضي الله عنهم، فهذا مما يشكر عليه ولاة الأمر في بلادنا، صلى الله يوفقهم لما فيه الخير. فإذا سب الصحابة هكذا يعني جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب. ثم الإخوة، الخير كل الخير في اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان النبي صلى الله عليه كلما كان المسلم أقرب إلى هدي الصحابة في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في زهده في الدنيا، في تعامله مع الناس، يكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام الصافي. لأن الصحابة رضي الله عنهم في الحقيقة هم صورة عملية لدين الإسلام، صورة عملية. إذا أردت أن تنظر إلى الصورة المشرقة لدين الإسلام في العبادة، في قيام الليل، في الصيام، في الزهد في الدنيا، في الجهاد في سبيل الله، انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وأيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير هذه القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فرأى قلوب الصحابة خير هذه القلوب فاصطفاهم لنصرة دينه. فالسعيد الموفق من سار على هدي الصحابة رضي الله عنهم. اهدنا الصراط المستقيم، قال: صراط الذين أنعمت عليهم. أول من يدخل في هذه الأمة ممن أنعم الله عليه هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية: الذين أنعم الله عليهم، قال: هم أبو بكر وعمر. يعني يقصد أن الذي يتبع الصحابة يكون على الإسلام الصافي النقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فجدير بالمؤمن الإخوة أن يقرأ سير الصحابة الصالحين رضي الله عنهم أجمعين، ويعلم أولاده سير الصحابة رضي الله عنهم، يقص عليهم قصص الصحابة رضي الله عنهم دائما، وقصص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات، فبهذا ترسخ محبة الصحابة في القلوب منذ الصغر، وهكذا ينشأ المسلم على حب الصحابة وذكرهم بالخير والدعاء لهم. نسأل الله تعالى أن وفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.